السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الجزء الذي تم الاتفاق على التعليق عليه من أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يتعلق بالنفاق، أعاذنا الله وإياكم منه. والنفاق مأخوذ من النفق، لأن المنافق يستتر أو يستر كفره كما يستتر الإنسان في النفق، وقيل من النافقاء، وهي إحدى مدخل اليربوع، فاليربوع له يعني في حفرته يعني مدخل واضح، وهناك مدخل أو مخرج خفي يجعل عليه شيء من التراب، عندما يضيق عليه من المدخل الواضح يخرج من المخرج الخلفي أو الخفي. ومن هذا أخذ النفاق، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطل. وفي هذا، في إرادة النفاق هنا في هذا في هذه الأصول، رد أيضا على من على الجهمية أو على المرجع عفوا، ومنهم الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد القول، فعلى كلامهم يكون يعني من لازم كلامهم أن يكون المنافق مؤمنا، لأن الإيمان عنده هو مجرد القول، والمنافق يتكلم بالإسلام وبالشهادتين. والنفاق أعاذنا الله وإياكم منه مرض خطير ووباء عظيم، وقد حذرنا الله جل وعلا منه ومن صفات أهله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد خافه سادات الأولياء وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. وقال الحسن: لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله العبدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. وهذا منهم لكمال علمهم وكمال خشيتهم ومعرفتهم بحق ربهم سبحانه وتعالى، فلهذا خافوا من النفاق ومن صفات أهله. فإن النفاق متوعد أهله بالدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العفو والعافية. والنفاق عده أهل العلم وذكروا أنه ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ويقال له أيضا نفاق اعتقادي، والنوع الثاني نفاق أصغر ويقال له نفاق عملي. فالنفاق الأكبر أو الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما كان حال المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون الكفر، وإنما أظهروا الإسلام عندما قويت شوكة الإسلام بعد غزوة بدر ودخل الناس فيه وانتشر، عند ذلك خافوا على دمائهم وعلى أموالهم فأظهروا الإسلام خوفا على مصالحهم الدنيوية، ولكنهم كانوا يبطنون الكفر ويستغلون الأحداث إذا جاءت الأحداث ويعني بعض الأشياء يظهرون ويظهرون ما في قلوبهم، وقد فضحهم الله عز وجل في سورة التوبة حتى سميت بسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وبين الله جل وعلا صفاتهم وأحوالهم تحذيرا من حالهم. وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من صفاتهم وعلاماتهم. والنفاق الأكبر أو الاعتقادي ذكر العلماء أنه ستة أنواع. النوع الأول تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. والنوع الرابع بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض شيء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. والسادس الكراهية انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنواع كلها تدخل في النوع الأول، هو النفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر المخرج من الملة، وصاحبه إما تعالى ذلك فهو كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهناك نوع آخر وهو النفاق العملي، وهو أن يتصف ببعض صفات المنافقين معها إيمانه في الباطن، يكون إيمانه في الباطن مؤمن ومصدق وموقن، لكنه اتصف بصفات من صفات المنافقين. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. قوله صلى الله عليه وسلم: ربع من كن في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين أنهم يتثاقلون عن الصلوات، كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وغير ذلك من الصفات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز صفاتهم الكذب، الكذب في أصل إسلامهم، حيث يظهرون الإسلام يبطنون الكفر، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في قولهم في شهادتهم، حيث يشهدون بألسنتهم، ولكنهم لا يكون ذلك منهم عن إيمان في قلوبهم. ولهذا قال الله جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وذكرهم الله وذكر أوصافهم وأخبر أنهم هم العدو، كما قال الله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنه آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهذا يدل على أن من صفاتهم عدم الثبات على الإيمان، وإنما هو التلون والتذبذب، وكذلك عدم الفقه وعدم العلم، كما قال الله عنه في الآية الأخرى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. وهنا قال: فهم لا يفقهون. وإذا قال أيضا عنه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فهم قد يؤتون شيئا من المنظر البهي أو فصاحة اللسان، ولكنهم من الداخل خواء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. نسأل الله العفو والعافية. وقال الله عز وجل: يحسبون كل صيحة عليهم، أي عندهم من الخوف والرعب الشيء العظيم لعدم إيمانهم. وقال الله عنه: هم العدو، أي هم أشد عداوة من غيرهم ممن كان أظهر الكفر، لأن هذا المنافق يخادع المؤمنين ويخادع الله، كما قال الله: يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال الله عز وجل عنه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهم في الحقيقة عداوتهم عظيمة وضررهم كبير، لأنهم يعيشون بين المسلمين ويعرفون أسرار المسلمين وينخدع بهم أكثر الناس لما يظهرونه من الكلام الطيب والمظهر الحسن، ولكنهم في الخفاء بضد ذلك. ولهذا إذا خلوا إلى زعمائهم ورؤسائهم في الكفر قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا إذا حدثت يعني الفتن وحصل شيء للمسلمين يظهر نجمهم ويظهرون ما في قلوبهم، كما ظهر ذلك في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب وغيرها من الغزوات وفي غزوة تبوك. فالمنافقون يظهر ما في قلوبهم عند المحن وعند الفتن، يفتضحون ويظهرون ما يسرون، وقد يظهرون الكفر الصريح ويرتدون عندما يرون الغلبة لغير المسلمين. هذا هو حال المنافقين. فالمسلم يبتعد كل البعد عن صفات المنافقين، ويسأل الله عز وجل أن يعافيه من النفاق ويحذر المنافقين. وقد يظهرون ذلك في الأزمان متأخرة وفي عندما يأمنون، ويظهرون الاعتراض على بعض أحكام الشريعة ويرمون الشريعة بأنها فيها قسوة أو لا تناسب العصر، ويعترضون على الحدود والأحكام الشرعية وينازعونها بعقولهم. هؤلاء هم الذين يقولون لهم عنه الفقهاء أنهم زنادقة، هم أنفسهم المنافقون، لكنهم يظهرون هذا عند ما يجدون الفرصة، فتجدهم يتكلمون ويقدحون في أحكام الشريعة، ذلك عندما يأمنون على دمائهم. وإذا خافوا على دمائهم أظهروا الإسلام، ولكن كما قال الله عز وجل: ولا تعرف أنهم في لحن القول. فالمسلم يحذر من النفاق ويدعو الله دائما أن يحفظه وأن ينجيه من النفاق وأن يخلص دينه لله وأن يبتعد عن صفات المنافقين وأخلاقهم. ولهذا النفاق أسباب، كما قال الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ولما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعندما يخلف الإنسان وعده وينقض عهوده التي بينه وبين الله وبينه وبين الخلق، هذا من أسباب النفاق. هكذا ترك ما أوجب الله عز وجل من أسباب وقوع النفاق في القلب. وكذلك ارتكاب ما حرم الله عز وجل من أسباب وقوع النفاق في القلب، كما قال الله، كما جاء عن بعض السلف قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فالشبهات والشهوات والمعاصي كلها تنبت النفاق في القلب وتضعف الإيمان حتى قد ينسلخ الإنسان من الإيمان ويغلب عليه النفاق. فالنفاق أمر خطير، وهو داء خطير، وخطر المنافقين على المسلمين أعظم من خطر الكفار الظاهرين، ومن أعظم المنافقين أهل البدع، لأن أهل البدع فيه النفاق وقد يكون مخرج من الملة. ولهذا كما جاء عن بعض السلف لما سمع أحدهم يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قام وهو يقول: زنديق زنديق. فالطعن في الصحابة رضي الله عنهم والقدح فيهم وتنقصهم هذا من علامات النفاق، بل هو نفسه نفاق مخرج من الملة. فإن الله جل وعلا قد زكى الصحابة وأثنى عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يطعن فيهم مكذب لله ولرسوله، ومراده بذلك الطعن في دين الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حملة الدين وهم نقلته. فإذا طعن في الناقل طعن فيما حمل ونقل. وما أضر الإسلام والمسلمين قديما وحديثا إلا أهل النفاق. فهذا عبد الله بن سبأ اليهودي، كان من يهود اليمن، أظهر الإسلام نفاقا ثم أخذ يطعن في دين الإسلام ويؤلب على المسلمين ويدعو للخروج وإلى البدع وإلى الكفر باسم محبة آل البيت وباسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى حصل ما حصل من الفتن العظيم، مقتل عثمان رضي الله عنه ومقتل علي رضي الله عنه وغير ذلك. وهكذا ابن العلقمي في عهد الدولة العباسية الذين كانوا يظهرون الإسلام وخادع الخليفة ومكن التتار من الخليفة ومن المسلمين، وحصل بذلك فساد عظيم ومقتل عظيم في الإسلام وإلى يومنا هذا. والمنافقون يفسدون على أهل الإسلام ويسعون بالفتنة فيما بينهم، وعند ضعفهم وقوة المسلمين يظهرون الإسلام لكنهم ينشرون الفتن والبلابل والإشاعات كما فعلوا في قصة الإفك وغير ذلك. وإذا وجدوا فرصة أظهروا ما في قلوبهم وأعلنوا صراحة الكفر والنفاق. فالنفاق خطره عظيم ومرض عظيم ومرض خطير، يجب على المسلم الناصح لنفسه أن يبتعد عنه وعن صفاته أهله، وأن يخلص دينه لله كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فيخلص دينه لله ويتهم نفسه ويبتعد عن صفات المنافقين ويتصف بصفات أهل الإيمان ويدعو الله دائما أن يطهر قلبه من النفاق ولا يأمن كما قال الحسن رضي الله رحمه الله لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف إلا مؤمن. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإيمان الصادق واليقين التام وأن يعافينا من النفاق. نسأل الله أن يعافينا جميعا من النفاق الاعتقادي ومن النفاق العملي وأن يرزقنا الإيمان الصادق الخالص ظاهرا وباطنا وأن يكفينا شر أعداء الإسلام الظاهرين منهم والمستخفين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الجزء الذي تم الاتفاق على التعليق عليه من أصول السنة للإمام أحمد حنبل رحمه الله يتعلق بالنفاق، أعاذنا الله وإياكم منه. والنفاق مأخوذ من النفق، لأن المنافق يستتر أو يستر كفره كما يستتر الإنسان في النفق، وقيل من النافقاء وهي إحدى مدخل اليربوع، فاليربوع له يعني في حفرته يعني مدخل واضح وهناك مدخل أو مخرج خفي يجعل عليه شيء من التراب، عندما يضيق عليه من المدخل الواضح يخرج من المخرج الخلفي أو الخفي. ومن هذا أخذ النفاق، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطل. وفي هذا في إرادة النفاق هنا في هذا هذه الأصول رد أيضا على من على الجهمية أو على المرجع عفوا، ومنهم الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد القول، فعلى كلامهم يكون يعني من لازم كلامهم أن يكون المنافق مؤمنا، لأن الإيمان عنده هو مجرد القول والمنافق يتكلم بالإسلام وبالشهادتين. والنفاق أعاذنا الله وإياكم منه مرض خطير ووباء عظيم، وقد حذرنا الله جل وعلا منه ومن صفات أهله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد خافه سادات الأولياء وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. وقال الحسن لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لحذيفة أنشدك الله العبدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وهذا منهم لكمال علمهم وكمال خشيتهم ومعرفتهم بحق ربهم سبحانه وتعالى، فلهذا خافوا من النفاق ومن صفات أهله، فإن النفاق متوعد أهله بالدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العفو والعافية. والنفاق عده أهل العلم وذكروا أنه ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ويقال له أيضا نفاق اعتقادي، والنوع الثاني نفاق أصغر ويقال له نفاق عملي. فالنفاق الأكبر أو الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما كان حال المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون الكفر، وإنما أظهروا الإسلام عندما قويت شوكة الإسلام بعد غزوة بدر ودخل الناس فيه وانتشر، عند ذلك خافوا على دمائهم وعلى أموالهم فأظهروا الإسلام خوفا على مصالحهم الدنيوية، ولكنهم كانوا يبطنون الكفر ويستغلون الأحداث. إذا جاءت الأحداث يعني بعض الأشياء يظهرون ويظهرون ما في قلوبهم، وقد فضحهم الله عز وجل في سورة التوبة حتى سميت بسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وبين الله جل وعلا صفاتهم وأحوالهم تحذيرا من حالهم. وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من صفاتهم وعلاماتهم. والنفاق الأكبر أو الاعتقادي ذكر العلماء أنه ستة أنواع: النوع الأول تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، النوع الثاني تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، والنوع الرابع بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض شيء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، والسادس كراهية انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنواع كلها تدخل في النوع الأول، هو النفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر المخرج من الملة، وصاحبه إما تعالى ذلك فهو كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهناك نوع آخر وهو النفاق العملي، وهو أن يتصف ببعض صفات المنافقين معها إيمانه في الباطن، يكون إيمانه في الباطن مؤمن ومصدق وموقن، لكنه اتصف بصفات من صفات المنافقين. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. ويقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين أنهم يتثاقلون عن الصلوات، كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وغير ذلك من الصفات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز صفاتهم الكذب، الكذب في أصل إسلامهم حيث يظهرون الإسلام يبطنون الكفر، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في قولهم في شهادتهم حيث يشهدون بألسنتهم، ولكنهم لا يكون ذلك منهم عن إيمان في قلوبهم. ولهذا قال الله جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وذكرهم الله وذكر أوصافهم وأخبر أنهم هم العدو، كما قال الله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنه آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهذا يدل على أن من صفاتهم عدم الثبات على الإيمان، وإنما هو التلون والتذبذب، وكذلك عدم الفقه وعدم العلم، كما قال الله عنه في الآية الأخرى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. وهنا قال: فهم لا يفقهون. وإذا قال أيضا عنه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهم قد يؤتون شيئا من المنظر البهي أو فصاحة اللسان، ولكنهم من الداخل خواء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. نسأل الله العفو والعافية. وقال الله عز وجل: يحسبون كل صيحة عليهم، أي عندهم من الخوف والرعب الشيء العظيم لعدم إيمانهم. وقال الله عنه: هم العدو، أي هم أشد عداوة من غيرهم ممن كان أظهر الكفر، لأن هذا المنافق يخادع المؤمنين ويخادع الله، كما قال الله: يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال الله عز وجل عنه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهم في الحقيقة عداوتهم عظيمة وضررهم كبير، لأنهم يعيشون بين المسلمين ويعرفون أسرار المسلمين، وينخدع بهم أكثر الناس لما يظهرونه من الكلام الطيب والمظهر الحسن، ولكنهم في الخفاء بضد ذلك. ولهذا إذا خلوا إلى زعمائهم ورؤسائهم في الكفر قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا إذا حدثت يعني الفتن وحصل شيء للمسلمين يظهر نجمهم ويظهرون ما في قلوبهم، كما ظهر ذلك في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب وغيرها من الغزوات وفي غزوة تبوك. فالمنافقون يظهر ما في قلوبهم عند المحن وعند الفتن، يفتضحون ويظهرون ما يسرون، وقد يظهرون الكفر الصريح ويرتدون عندما يرون الغلبة لغير المسلمين. هذا هو حال المنافقين. فالمسلم يبتعد كل البعد عن صفات المنافقين، ويسأل الله عز وجل أن يعافيه من النفاق ويحذر المنافقين. وقد يظهرون ذلك في الأزمان متأخرة وفي عندما يأمنون. ويظهرون الاعتراض على بعض أحكام الشريعة ويرمون الشريعة بأنها فيها قسوة أو لا تناسب العصر، ويعترضون على الحدود والأحكام الشرعية وينازعونها بعقولهم، هؤلاء هم الذين يقولون له يقول لهم عنه الفقهاء أنهم زنادقة، هم أنفسهم المنافقون، لكنهم يظهرون هذا عند ما يجدون الفرصة، فتجدهم يتكلمون ويقدحون في أحكام الشريعة، ذلك عندما يأمنون على دمائهم، وإذا خافوا على دمائهم أظهروا الإسلام، ولكن كما قال الله عز وجل ولا تعرف أنهم في لحن القول. فالمسلم يحذر من النفاق ويدعو الله دائما أن يحفظه وأن ينجيه من النفاق وأن يخلص دينه لله وأن يبتعد عن صفات المنافقين وأخلاقهم. ولهذا النفاق أسباب كما قال الله جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ولما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعندما يخلف الإنسان وعده وينقض عهوده التي بينه وبين الله وبينه وبين الخلق هذا من أسباب النفاق. هكذا ترك ما أوجب الله عز وجل من أسباب وقوع النفاق في القلب، وكذلك ارتكاب ما حرم الله عز وجل من أسباب وقوع النفاق في القلب، كما قال الله كما جاء عن بعض السلف قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فالشبهات الشهوات والمعاصي كلها تنبت النفاق في القلب وتضعف الإيمان حتى قد ينسلخ الإنسان من الإيمان ويغلب عليه النفاق. فالنفاق أمر خطير وهو داء خطير، وخطر المنافقين على المسلمين أعظم من خطر الكفار الظاهرين، ومن أعظم المنافقين أهل البدع، لأن أهل البدع فيه نفاق وقد يكون مخرج من الملة. ولهذا كما جاء عن بعض السلف لما سمع أحدهم يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قام وهو يقول زنديق زنديق، فالطعن في الصحابة رضي الله عنهم والقدح فيهم وتنقصهم هذا من علامات النفاق، بل هو نفسه نفاق مخرج من الملة. فإن الله جل وعلا قد زكى الصحابة وأثنى عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يطعن فيهم مكذب لله ولرسوله، ومراده بذلك الطعن في دين الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حملة الدين وهم نقلته، فإذا طعن في الناقل طعن فيما حمل ونقل. وما أضر الإسلام والمسلمين قديما وحديثا إلا أهل النفاق. فهذا عبد الله بن سبأ اليهودي كان من يهود اليمن أظهر الإسلام نفاقا، ثم أخذ يطعن في دين الإسلام ويؤلب على المسلمين ويدعو للخروج وإلى البدع وإلى الكفر باسم محبة آل البيت وباسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى حصل ما حصل من الفتن العظيم، مقتل عثمان رضي الله عنه ومقتل علي رضي الله عنه وغير ذلك. وهكذا ابن العلقمي في عهد الدولة العباسية
الذين كانوا يظهرون الإسلام وخادع الخليفة ومكن التتار من الخليفة ومن المسلمين، وحصل بذلك فساد عظيم ومقتل عظيم في الإسلام وإلى يومنا هذا. والمنافقون يفسدون على أهل الإسلام ويسعون بالفتنة فيما بينهم، وعند ضعفهم وقوة المسلمين يظهرون الإسلام لكنهم ينشرون الفتن والبلابل والإشاعات كما فعلوا في قصة الإفك وغير ذلك. وإذا وجدوا فرصة أظهروا ما في قلوبهم وأعلنوا صراحة الكفر والنفاق. فالنفاق خطره عظيم ومرض عظيم ومرض خطير، يجب على المسلم الناصح لنفسه أن يبتعد عنه وعن صفاته أهله، وأن يخلص دينه لله كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فيخلص دينه لله ويتهم نفسه ويبتعد عن صفات المنافقين ويتصف بصفات أهل الإيمان، ويدعو الله دائما أن يطهر قلبه من النفاق ولا يأمن، كما قال الحسن رضي الله رحمه الله: لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف إلا مؤمن. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإيمان الصادق واليقين التام، وأن يعافينا من النفاق. نسأل الله أن يعافينا جميعا من النفاق الاعتقادي ومن النفاق العملي، وأن يرزقنا الإيمان الصادق الخالص ظاهرا وباطنا، وأن يكفينا شر أعداء الإسلام الظاهرين منهم والمستخفين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.